إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ الإمام العلامة أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها، ولا تقاتل فيها، ولا تهوى، ولا تشايع، ولا تمايل، ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معصيته. والمصنف رحمه الله تعالى يشير عند كثرة الفتن وكثرة الخلق في اختلاطهم وتناحرهم من أجل الدنيا ألا يغشى المسلم شيئا من ذلك، وعلى المسلم أن يعتزل هذه الفرق وأن يترك الخوض في تلك الفتن، فإن الفتن يفتضح عندها خلق كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد ومسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. فالفتنة يفتضح عندها خلق كثير، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المسلم العاقل أن يحتاط لدينه، فإن الفتن قد مضى منها فتن عظيمة، نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام، وإنما هلك من هلك باتباعهم الهوى وإيثارهم الدنيا. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء، والتجأ إلى مولاه الكريم، وخاف على دينه فاعتزل الفتن، وحفظ لسانه، وعرف زمانه، ولزم المحجة الواضحة البيضاء. عن حذيفة رضي الله عنه، وقد أنطقه الله تبارك وتعالى بما سأل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يجب على المرء أن يفعله إذا تشعبت الأهواء وكثرت المحدثات وعمت الفتن، فقال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي، ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والحديث متفق على صحته، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمورا من الغيب مستقبلية، وإنما تكلم فيها بما أعلمه الله تبارك وتعالى من الغيب الذي لا يعلمه إلا هو. وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يكون من الفتن واختلاط الأمور، ووضح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصمة من تلك الفتن ومن تلك الشرور. وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا وجدت دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، فإن الذي يجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فإنه يجب عليه أن يعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن يعض على أصل شجرة حتى يدركه الموت وهو على ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، وله عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: إلى قسم جائز وهو الذي صدر به كلامه، وإلى قسم غير جائز وهو الذي ما سوى ذلك. قال: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، فهذا جائز، وله عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة، لأن النجوم لا يمكن أن تعلم ولا أن يقتبس منها علم. والمراد هنا علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية، فيستدل كثير من المنجمين، بل أكثرهم يستدلون بالنجوم على أمور من أمور الغيب لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فيستدلون مثلا باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا في الأرض، ويستدلون بولادة إنسان في نجم كذا على أنه سيكون سعيدا، وفي النجم الآخر على أنه سيكون شقيا، ويستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية، والحوادث الأرضية من عند الله تبارك وتعالى، قد تكون أسبابها معلومة لنا وقد تكون مجهولة لا نعلمها، ولكن ليس للنجوم بها علاقة. ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في غزوة الحديبية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة على إثر سماء من الليل، فصلى بهم صلاة الصبح، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا الحديث متفق عليه. فالنجوم لا تأتي بالمطر، ولا تأتي بالرياح، ولا تأتي بخير ولا شر. وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: الأول علم التسيير، وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات، فهذا جائز وقد يكون واجبا أحيانا، كما قال الفقهاء: إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمر. قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. فلما ذكر الله العلامات الأرضية انتقل إلى بيان العلامات السماوية، فقال سبحانه: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالاستدلال بهذه النجوم على الأزمان لا بأس به، مثل أن يقال: إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت الربيع، وكذلك في الاستدلال على الأماكن كالقبلة والشمال والجنوب، فهذا قسم التسيير، وأما القسم الثاني فهو علم التأثير، وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فهذا محرم باطل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وهو قول المصنف رحمه الله، وما سوى ذلك فدعه وله عنه، فإنه يدعو إلى الزندقة. وحديث ابن عباس أخرجه أحمد وأبو داود، وسكت عنه أبو داود، وأخرجه الطبراني في الكبير، وصححه النووي والعراقي: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فقسمان علم النجوم، هذا علم التسيير، وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات، فهذا جائز وقد يكون واجبا أحيانا. والقسم الثاني علم التأثير، وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية والنجوم على الحوادث الأرضية من موت عظيم أو ولادته، أو ما يحدث في الأرض من اضطراب مثل ما يكون من ثورات أو جوع أو جذب أو ما أشبه، فهذا كله من علم الغيب، والله تبارك وتعالى فعال لما يريد. والنجوم لا تفعل شيئا ولا تأتي بمطر ولا بريح ولا بخير ولا بشر، ولكن الله تبارك وتعالى هو على كل شيء قدير، وهو علام الغيوب. لذلك قال المصنف رحمه الله في بيان القسمين: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، يعني وما كان من تحديد الجهات، فهذا هو علم التسيير، وهو جائز وقد يكون واجبا أحيانا. ثم ذكر القسم الثاني وهو المحرم، فقال: وله عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. وهو علم التأثير، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية مع النظر في النجوم على الحوادث الأرضية، وهو محرم باطل كما مر. قال المصنف رحمه الله في بيان التحذير من مجالسة أصحاب الكلام وأهل الأهواء: وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. فحذر المصنف رحمه الله تعالى من النظر في الكلام ومجالسة أهله، فقال رحمه الله: وإياك والنظر في الكلام، فاحذر أن تنظر في شيء منه، أو أن تقتني كتبه، أو أن تتعلم مباحثه. وحذر رحمه الله من الجلوس إلى أصحاب الكلام، وقد تواتر هذا المعنى عن السلف رحمهم الله. وإذا نظرت في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، وكذلك إذا نظرت في الشريعة للآجري وفي الإبانة لابن بطة، وفي غير هذه الكتب التي بيّنت عقيدة أهل السنة والجماعة ووضحت منهاج النبوة ومنهج السلف، وجدت الاتفاق قائما من علمائنا رحمة الله عليهم أجمعين، وهم يحذرون من الكلام ومن الجلوس إلى أصحاب الكلام ومن مخالطة أهل البدع. قال سعيد بن منصور: لا تجالسوهم ولا تخالطوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. فالسلف يحذرون من مجالسة أهل الأهواء ومن مخالطتهم، فضلا عن معاشرتهم وعن التبسط معهم. قال أبو يوسف رحمه الله لما تكلم عن بشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق،
ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فبين رحمه الله تعالى أن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. وطالب العلم إذا كان طالبا للعلم بحق وكان صادقا في طلبه على منهاج النبوة ومنهج السلف، فإنه لا يشغل الأوقات ولا يضيعها بالنظر في أمثال تلك الكتب، ولا بمخالطة أهل البدع وأهل الأهواء، وإنما يكون مع أهل السنة مخالطا لهم، ممازجا لهم، معاشرا لهم، سائلا إياهم، كما قال المصنف رحمه الله: عليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. وأهل الكلام مذمومون هذا الذم، وقد حكم الأئمة فيهم بمثل هذا الحكم، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقول أبي يوسف: ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، لأنهم كانوا يعتقدون أنهم يمكن أن يحولوا المعادن إلى الذهب، فكانوا يبحثون عن سر ذلك، وكانوا يعانونه ويزاولونه ويعالجونه وينفقون الأموال في سبيل الوصول إليه، ولا يستطيعون من ذلك شيئا ولا يبلغونه، وإنما ينفقون الأموال حتى يفلسوا. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب، من طلب العلم بالكلام تزندق. ثم حذر المصنف رحمه الله تعالى من أهل البدع والمعاصي وأصحاب الأهواء، فقال رحمه الله: أعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ويخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم في ضلالة. فالمصنف رحمه الله يأمر بمصاحبة أهل الحق الذين هم على منهج أهل السنة والجماعة، ويحذر من أصحاب المعاصي الذين يخلون بالنساء ويتآخون معهن، ويحذر من أهل البدع كالصوفية وغيرهم من أهل الأهواء الذين يدعون إلى الشوق والمحبة. فكثير من هؤلاء يعبدون الله بزعمهم بالسماعات وفيها ذكر الشوق والمحبة، فهم إنما يثيرون المحبة العامة، ولا فرق عندهم بين محبة الرحمن ومحبة النسوان ومحبة المردان، وإنما يثيرون الشوق والمحبة بتلك السماعات وتلك الأشعار. وأهل المعاصي يخلون مع النساء، فإن هؤلاء كلهم على ضلالة وفيها، فاحذرهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك، وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل، ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معاصيه. وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك، إذا وقع القتال بين المسلمين ودبت الفوضى بينهم فالزم بيتك وكن حلس بيتك وكف يدك ولسانك تسلم. هذا إذا كان ليس لخروجك من بيتك فائدة ولا يقبل منك كلام ولا نصح ولا بيان فالزم بيتك. أما إذا كان لخروجك مع الناس من دعوتك إياهم إلى الله مع بيان الحق إذا كان لخروجك وبيانك فائدة فاخرج. وهذا ما بحثه علماؤنا رحمة الله عليهم فيما سموه بالخلطة والعزلة، وقد تكلم فيها شيخ الإسلام رحمه الله وصنف فيها ابن حبان مؤلفا برأسه في العزلة كتبه، ويبين فيها ما ينبغي أن يكون، أي في تلك المصنفات بين فيها العلماء ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من حالي الاختلاط والعزلة. الاختلاط والعزلة أيهما أفضل؟ وهذا يختلف. إذا كان في الاختلاط فائدة ودعوة إلى الله وبيان للحق فهو أفضل. ليس المراد بالاختلاط الاختلاط بين الرجال والنساء، وإنما أن يكون الرجل بين القوم بين الرجال، أن يخرج إلى المجتمع لا أن يعتزل. فالاختلاط هاهنا ضد العزلة، وليس المراد به الاختلاط المذموم مما يكون بين الرجال والنساء. فإذا كان في اختلاط الرجل بمجتمعه فائدة ودعوة إلى الله وبيان للحق فالاختلاط أفضل. وإذا كان الاختلاط بالناس ودعوتهم لا يفيد شيئا فالاعتزال أفضل. هذا في حق من كان عنده علم، أما الذي ليس عنده علم فهذا يعتزل على كل حال، إذ ما الفائدة من اختلاطه بالناس؟ بل يكون حلس بيته ولا يشارك في شيء من ذلك، لأن خروجه يكثر سواد أهل الفتنة، وهو لا ينصحهم ولا يأمرهم ولا ينهاهم لأنه لا علم عنده. وأما من كان عنده علم فالاختلاط والعزلة أيهما أفضل يكون على هذا التفصيل. الذي عنده علم هذا يخرج إذا كان نافعا وكان قوله مقبولا، فإن لم يكن ذلك كذلك فالاعتزال في حقه أفضل. وأما الذي لا علم عنده فهذا يعتزل الناس على كل حال إذا وقعت الفتنة ودبت الفوضى بين المسلمين، لأنه لا يؤمن عليه هو إذا خرج أن يفتن وهو لا يدري وهو لا يعرف، فهو جاهل والجاهل يلزم بيته، أما العالم فحكمه ما مر على التفصيل. وإياك والعصبية، إياك والتعصب للباطل والانتصار لرأيك واتباع هواك، أو أن تنتصر لجماعتك التي تنتمي إليها، وكل ذلك لا يجوز أصلا. اجعل الحق مقصودك واجعل الحق رائدك وهدفك، سواء كان معك الحق أم كان مع غيرك، فأنت تؤم الحق وتقصده، سواء كان مع جماعتك أم مع جماعة غير جماعتك. ابحث عن الحق سواء كنت منتميا أم لم تكن، ابحث عن الحق حتى تهدى إليه، والحق في منهاج النبوة ومنهج السلف. وإذا تجردت علمت، وإذا ما بحثت هديت ووفقت، فاجعل هدفك الحق. والحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه، أما الذي يتعصب لرأيه ويرفض الحق فهذا من عمل أهل الجاهلية ومن عصبية الجاهلية، وهذا ليس من الإسلام في شيء. إياك والعصبية. المسلم يبحث عن الحق ويتبع الحق مع من كان، هذا هو المسلم الذي صح إسلامه، يجعل هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي في الأربعين وصححه النووي رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا يصدقه قوله تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فهم يتبعون أهواءهم ولا يبغون الحق ولا يريدونه، وإذا ما رأوه لم يلتفتوا إليه وخالفوه وجانبوه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة. القتال بين المسلمين لا يجوز، ودم المسلم حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عبد الله رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. دم المسلم معصوم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمة الدماء، وبيّن أن المرء لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إياكم وورطات الأمور، وهو الدم الحرام. وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أهل السماوات وأهل الأرض لو اشتركوا في دم امرئ مسلم بغير حق لكبهم الله تبارك وتعالى في النار. فإياك والدماء، دم المسلم معصوم. وأما أهل الأهواء والزيغ كالخوارج ومن لف لفهم فإنهم يستحلون الدماء، والدماء أهون شيء عندهم. ودم المعاهد الذي بينه وبين ولي المسلمين عهد معصوم أيضا، أو بينه وبين أحد أفراد المسلمين أمان، فإنه حرام الدم بالعهد والأمان. قال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي النفس المؤمنة، أو النفس المعاهدة، أو النفس المستأمنة. هذه النفس التي حرم الله، فلا يجوز أن تقتل إلا بالحق. والحق ما بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحدى ثلاث: إما قصاص نفس بنفس، وإما زان محصن يرجم حتى يموت، وإما مرتد يقتل لردته. هذا الذي يبيح دم المسلم، وما عدا ذلك فإن دم المسلم حرام، إلا إذا كان هناك بغاة أو خوارج خرجوا على المسلمين أو بغوا عليهم، فإنهم يقاتلون دفعا لشرهم لا لكفرهم، يقاتلون دفعا لشرهم لا لكفرهم. فيقاتل الخوارج ويقاتل البغاة الذين يصولون على المسلمين ويستحلون الحرمات، يقاتلون دفعا لشرهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وأمر الله جل وعلا بقتال البغاة. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأمر الله تعالى بقتال البغاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سويد بن غفلة رضي الله تبارك وتعالى عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فأينما لقيتموهم، فأينما لقيتم الخوارج فاقتلوهم دفعا لشرهم عن المسلمين. هذا هو التفصيل في قتال المسلمين. الأصل أنه لا يجوز إلا في حالة البغي أو في حالة الخروج على المسلمين وإمامهم، وكذلك إذا أصال عليك مسلم يريد أخذ مالك أو يريد قتلك أو يريد الفجور بأهلك، فإنك تدفعه بأيسر الأمور وأسهلها، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنك تقتله، وقتله يؤدي إلى إهدار دمه، فقتله هدر. فيحل دم المسلم بالصيالة والبغي والخروج وقطع الطريق، هذا هو الذي يبيح دم المسلم. يحل دم المسلم بالصيالة، بأن يصول عليه، إلا أنك تدفعه بأيسر الأمور وأسهلها، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل، وقتله هدر كما هو معلوم. وكذلك يحل البغي دم المسلم، وكذلك الخروج على ولي الأمر وعلى المسلمين بالسيف فيقتلون لدفع شرهم لا لكفرهم، وكذلك إذا قطعوا الطريق هذا هو الذي يبيح دم المسلم، وذلك ليس لكفره وإنما دفعا لشره عن النفس أو عن الحرمة أو عن المال، حتى المال فإنك لا تتركه لكي يأخذه، تدافعه بأيسر الأمور، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل. وكذلك الاعتداء العام على المسلمين وعلى أمنهم بقطع الطريق أو بالبغي بالخروج على المسلمين فهذا يحل دمه لا لكفره وإنما لدفع شره. كل قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، إذا كان القتال بين المسلمين لأجل الدنيا وليس دفاعا عن الأمن وليس دفاعا عن حرمة المسلمين أو عن أموال المسلمين فهو إنما لأجل سلب المال وأخذ المال، وإذا تقاتل المسلمان على المال فالقاتل والمقتول في النار، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا شأن القاتل فما بال المقتول؟ يعني لماذا كان المقتول في النار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي بكرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه الدلالة على عظم شأن النية في دين الله تبارك وتعالى. إنه كان حريصا على قتل صاحبه فلما قتل صار إلى النار وبئس القرار، لأن نيته أنه يقتل صاحبه لو تمكن فصار في النار والعياذ بالله، ذلك لأنه يصير إلى نيته ونيته أنه يستبيح دم أخيه فدخل النار حينئذ. كل قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، ومعلوم أن أكثر الذين يهيجون الناس بل كل الذين يهيجون الناس ويثورونهم حتى يصيروا ثوارا مارقين فيخرجون على ولاة أمورهم ويرفعون السيوف في وجوه المسلمين يستحلون دماءهم، أكثر هؤلاء لماذا يخرجون؟ هم لا يخرجون لأجل الدين، يعني لا يخرجون من أجل المطالبة بشرع الله، وإنما يحرضون الناس على الخروج لأجل أن السكر قد شح أو أن الغاز قد فقد إلى غير ذلك من تلك الأشياء، الخبز صار في ندرة والغاز ليس له وجود والسكر قد صار قليلا لا نستطيع أن نتحصل عليه إلى غير ذلك من غلاء الأسعار وما وراء ذلك من الخيبات، حتى يخرج الناس من أجل الصراع مع حكامهم وولاة أمورهم. وكثير من الناس ممن يوصف بالعلم زورا وكذبا يقولون إن هذا جائز ويستدلون بما لم يصح ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال أساليب إنما استعملها الشيوعيون بعد، فترى في قول من يقال له العلامة كالقرضاوي قرض الله لسانه، فهذا الرجل يقول حديثا إنه من الجائز بل من الدين أنه إذا قل السكر أو شح الغاز أو لم يوجد الخبز أن يخرج الناس في مظاهرات سلمية، وقد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في مظاهرة في صفين على رأس أحدهما الحمزة رضي الله عنه وعلى رأس الصف الثاني عمر رضي الله عنه، فخرجوا في مظاهرة في شوارع مكة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، جهل وضلال، وهم يدعون إلى الفوضى من حيث يعلمون ولا يعلمون. وقد ترى الرجل يكون متضلعا بعلوم الآلة أو بعلوم الفقه والأصول وما أشبه، ولكنه مسكين فقير في علوم الكتاب والسنة، وهو فقير مسكين في معرفة منهاج النبوة ومنهج السلف، فيخبط خبط العمياء ويعجب الناس يقولون فلان العلامة يكون على خطأ. نعم، بل هو أعمى لا يهتدي إلى سواء الصراط المستقيم، لأن النور إنما هو في طريق السلف وفيما ترك عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأمة، فكل قتال على الدنيا فهو فتنة، وإنما يهيجون الناس على ولاة أمورهم لاستئثار الولاة عليهم بالثروات أو لسوء التوزيع أو ما أشبه. وهؤلاء يصنعون ما صنع أسلافهم الأقدمون من عبد الله بن سبأ والسبائية، فإنهم كانوا أيضا يحرضون الناس ويدعون أن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قد استأثر في عهده بنو أمية بالثروات والمناصب، فهذا كهذا حذو النعل بالنعل، والله المستعان. وكل قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة لا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، يعني في الفتنة، ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل، لا تشايع أهل الفتنة ولا تؤيده ولا تناصره ولا تدافع عنه، لأنك تشاركهم إذا دافعت عنه، وإذا صوبت رأيهم شاركته ولو لم تخرج معه، فإنك تكون مشاركا إياهم في الإثم والبغي والعدوان. هناك الآن من يؤيد أهل التفجير وأهل التخريب وأصحاب إرهاب المسلمين، يؤيدونهم ويسمون هذا جهادا في سبيل الله، يقاتلون المسلمين والمعاهدين والمستأمنين، يقتلونهم ويدمرون ويروعون المسلمين، ويقولون أو يقول من يؤيدهم هذا جهاد في سبيل الله، ويدافعون عنهم لأنهم يعدونهم ويحسبونهم، بل يعتقدون أنهم مجاهدون في سبيل الله، وهؤلاء مثلهم في الحكم عيادا بالله وليادا بجنابه الرحيم. أيدوهم وصوبوا رأيهم، وهم الخوارج القعدة الذين يدعون إلى الخروج ويزينونه وإن لم يشاركوا فيه، وهؤلاء أخطر وأنكى على المسلمين على وحدة صف المسلمين. الخوارج القعدة يحرضون ويثورون الناس ويزينون لهم الباطل وإن لم يخرجوا هم، ولكنهم خوارج في حقيقة الأمر، وحكم هؤلاء كحكم الخارجين حقيقة، يؤيدونهم ويصوبون رأيهم ويطرقون لفعالهم، وأكبر ذلك أنهم يصفون عملهم بأنه جهاد في سبيل الله رب العالمين، فهؤلاء مشاركون لهم وإن لم يحملوا السلاح معهم، لأنهم يؤيدونهم ويصوبون رأيهم ويزينون ذلك عند الشبيبة من المسلمين، وفيهم غفلة وقلة علم، ويقولون واصفين هؤلاء مجاهدون في سبيل الله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: لا تخرج فيهم ولا تقاتل فيها، أي في الفتنة، ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. من أحب فعال قوم كان كمن عمله، فإن كان خيرا فله مثل أجرهم، وإن كان شرا فله مثل وزرهم وإثمهم، والعياذ بالله رب العالمين. ما الدليل على هذا الذي قاله المصنف رحمه الله؟ الحديث: إنما هذه الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يقضي في ماله بعلمه، فهذا بأرفع المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن الله آتاني مثل هذا لعملت مثله، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله، يبدده في ملذاته وينفقه في تحصيل شهواته. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فيقول: لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله، فهما في الوزر سواء. قال المصنف: فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. فالإنسان ينبغي عليه أن ينوي الخير وإن لم يحصله عملا وحقيقة في الحياة، لأنه يكون في مثل مرتبة من نوى أن يكون مثله، كما في الحديث الذي مر: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فينظر إلى من أوتي المال والعلم ويسير في ماله على مقتضى علمه، يصل رحمه ويعطي الفقير واليتيم والأرملة والمسكين، وينفق في سبيل الله رب العالمين. فيقول: من أوتي علما ولم يؤت مالا، لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله. فهما في الأجر سواء، الأول في أرفع المنازل، والثاني معه في منزلته وإن لم ينفق شيئا، لأنه لا مال له بنيته، فيبلغ بنيته أعلى المنازل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحرر نيتك في الحق والخير ولا تنوي شرا، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. من أحب فعال قوم كان كمن عمله، فإن كان خيرا فله مثل أجرهم، وإن كان شرا فعليه مثل وزرهم وإثمهم والعياذ بالله. جاء هذا في الذي يتمنى أن يكون مثل العالم الذي يعلم الناس الخير، أن له مثل أجره، والذي يتمنى أن يكون مثل الغني الذي ينفق ماله في سبيل الله يعطى مثل أجره على حسب نيته، وكذلك العكس، الذي يتمنى أنه يكون مثل المجرم، مثل أهل المعاصي، يكون شريكا لهم في الإثم أو يؤيد رأيهم ويصوبه فهو مثلهم ولو لم يفعل مثل فعلهم، بمجرد أن يصوب رأيهم وأن يميل معهم يكون كمثلهم. فليحذر الإنسان أن يهلك وهو لا يدري في هذه الفتن وهذه الشرور. لا تتكلم إلا بخير وإلا فاسكت، لا تتكلم بشيء. إذا وقعت الفتنة بين المسلمين فإن كنت من أهل العلم فخالط الناس داعيا إياهم إلى الحق والصراط المستقيم. إذا وقعت الفتنة بين المسلمين وكنت من أهل العلم يقبل كلامك عند الناس، فعليك أن تخالط الناس، ليس لك أن تعتزلهم، حينئذ تخالطهم وتدعوهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم ما داموا يسمعون كلامك ويمتثلون رأيك وأمرك. وأما إذا لم يكن ذلك كذلك فعليه أن يعتزل الناس، وأما إذا كان جاهلا لا علم عنده فعليه أن يعتزل في كل حال لأنه لا علم عنده. فإذا خرج فكان بين هؤلاء المفتونين الفاتنين الذين يتخبطون بين دياجير الفتن، فإنه لا يؤمن عليه أن يصير مثلهم، لعله أن يقتنع بآرائهم وأن يصير إلى فتنتهم. فالجاهل الذي لا يستطيع أن يعرف وجه الحق والصواب في المسألة ليس له أن يخالط الناس عند وقوع الفتنة، بل عليه أن يلزم بيته وأن يكون حلس داره، وبذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عند وقوع الفتن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، ولهو عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. النظر في النجوم كما مر على قسمين: القسم الأول هو علم التسيير، الاستدلال بذلك على الأماكن والأزمنة، علم التسيير لكي تعرف به منازل القمر وتعرف مجاري الشمس في السنة، بقصد معرفة المواقيت، مواقيت الزراعة والحرث ومواقيت الحصاد ومواقيت الصلاة، وقت الظهر كذا ووقت العصر كذا، هذا لا بأس به. قال تعالى: وقدرناه منازل، يعني القمر، لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال سبحانه: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فعلم التسيير هذا لا بأس به، فيه فوائد وليس فيه اعتقاد شيء. أما علم التأثير وهو الاستدلال بالنجوم لغير هذا فهذا حرام وشرك. الاستدلال بالنجوم على الحوادث الأرضية هو علم التأثير كهبوب الرياح ونزول الأمطار وحدوث الأمراض وموت فلان أو حياة فلان، هذا تنجيم محرم، وهذا مثل فعل قوم النمرود الذين كانوا يعبدون التماثيل التي صوروها على صور الكواكب وصاروا يعبدونها من دون الله، لأنهم يعتقدون في النجوم أنها تؤثر الحوادث في الأرض ولا ينسبون ذلك إلى الله عز وجل، فعملوا التماثيل على أشكال النجوم وصاروا يعبدونها من دون الله. فبعث الله خليله إبراهيم عليه السلام إلى قومه فدعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فهذا هو التنجيم المحرم والكفر والشرك. فالتنجيم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو التنجيم المحرم. وينشر في كثير من الصحف وفي المجلات وبعض الجرائد المختلفة في صفحة التنجيم والحظوظ وقراءة الكف والفنجان وما أشبه، ينشر شيء من ذلك، وكثير من الناس لا يتحركون ولا يسكنون إلا بعد مراجعة طوالعهم ومعرفة حظوظهم في تلك المجلات والصحف، وكل هذا من أعمال الشياطين ومن الشعوذة، وكل ذلك كفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية. أما علم التسيير فلا بأس به، لأن فيه فوائد وفيه كما مر معرفة المواقيت، مواقيت الصلاة، وليس فيه اعتقاد سيء. أما علم التأثير وهو الاستدلال بالنجوم لغير ذلك فهذا حرام وشرك. الاستدلال بالنجوم على الحظوظ والنحوس والخير والشر هذا شرك بالله عز وجل. قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يقتدى بها، فمن طلب فيها غير ذلك فقد ضل وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذا أخرجه البخاري معلقا في الصحيح، وصله ابن جرير في التفسير وابن أبي حاتم في تفسيره أيضا، وذكره أبو الشيخ في العظمة والخطيب في كتاب النجوم، والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق، وعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر كما في الدر المنثور أخرجه الخطيب في كتاب النجوم. خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يقتدى بها، فمن طلب فيها أي في النجوم غير ذلك فقد ضل وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فللنجوم فوائد ثلاث: الأولى هي زينة للسماء، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، والفائدة الثانية جعلها الله رجوما للشياطين. قال تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وأما الفائدة الثالثة فهي علامات يهتدى بها في الأسفار. قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فهذه هي فوائد النجوم. أما الذي يعتقد فيها أنها تؤثر في الحوادث وأن طلوع النجم الفلاني وقت سعادة وطلوع الثاني وقت شقاء فهذا كفر بالله عز وجل. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تنسبون الرزق إلى النجوم وطلوعها وغروبها. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الصبح بالحديبية قريبا من مكة، كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، فلما صلى بهم الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت بالليل وانصرف من صلاته قال: قال الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا متفق عليه كما مر. المطر ليس من تأثير النجوم طلوعها وغروبها، وإنما إنزال المطر من الله عز وجل، هو الذي ينزله ويقدره ويسيره ويحبسه إذا شاء. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وقال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمسة أمور لا يعلمها إلا الله، ومنها إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فالذي ينسبه إلى غير الله تبارك وتعالى مشرك بالله رب العالمين. على الناس أن يلتفتوا إلى هذا الأمر، وأن يعلموا أن بعض الارتباطات التي تكون بين طلوع نجم كذا ونزول المطر على حسب الفصول، أن ذلك ليس من التأثير في شيء وإن وافق، لأنك كما تعلم من تلك الظواهر قد تكون وقد لا تكون. الناس يربطون بين صياح الديكة وأذان المؤذن لصلاة الصبح، فماذا يحدث إذا ذبحت الديكة؟ ألا يؤذن لصلاة الصبح؟ فإذا هذا الارتباط ليس بشيء، والفعال في الحقيقة لتلك الأمور هو الله، فعال لما يريد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.